بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه والسن بسنته. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا لا يزال فيما بوب عليه النووي الإمام رحمه الله رحمة واسعة بكتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا مسألة مهمة في الأحاديث الواردة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم النقل عن ابن تيمية الإمام والعلامة ابن القيم رحمهم الله تعالى أنه لم يجتمع لفظ إبراهيم وآل إبراهيم في حديث صحيح قط، والأحاديث الصحيحة فيها الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام وآله والصلاة على آل إبراهيم، وجاء عند الترمذي وغيره ذكر إبراهيم دون الآل، وفي الأكثر ذكر الآل دون إبراهيم. وقد جاءني سؤال في الدرس السابق أنه ورد في البخاري الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، والذي في صحيح البخاري في هذا الباب حديث كعب بن عجرة باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أثبته النووي في هذا الكتاب، وليس فيه ذكر إبراهيم، إنما ذكر الآل، ولعله هو الذي بنى عليه الإمام ابن تيمية رحمه الله قوله هذا. وأفادني بعض الأفاضل جزاهم الله خيرا أنه ورد في صحيح البخاري الجمع بين اللفظين، فرجعت إليه، وليس في باب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ورد في كتاب أحاديث الأنبياء، ورجعت للنسخ الموجودة بين يدي فوجدت أن ذلك ثابت في كل النسخ في هذا الكتاب المبارك صحيح البخاري برقم 70 و300 و3000. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فاهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا في النسخ التي بين أيدينا، ولعل النسخ مختلفة، أو وهم وقع من النسخ، أو وهم وخطأ وقع من ابن تيمية الإمام، وتبعه في ذلك تلميذه البار ابن القيم رحمه الله الجميع. والإنسان في العلم لا ينفرد في الرد على الأئمة العظام الكبار، إنما يتلمس ما قاله العلماء في توجيه هذا، فإنهم ولا شك أنهم قد وقفوا على هذا، وابن تيمية مبرز إمام عالم جهبذ، بل قال ابن القيم عنه رحمه الله: شيخ الوجود العالم الرباني، رحمه الله الجميع. ولكن كل الناس معرضون للخطأ، كل ابن آدم خطاء، لا يوجد معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل الوهم من ابن تيمية رحمه الله في هذا أقرب، فقد تعقب الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله ابن تيمية في هذا، حيث قال في القواعد في الأول صفحة 90: قال كذا قال، وقد ثبت في صحيح البخاري الجمع بينهما من حديث كعب بن عجرة، وأخرجه النسائي من حديث كعب أيضا ومن حديث طلحة. وروى الألباني رحمه الله هذا الحديث بتمامه من رواية البخاري، وذكر رواية أخرى عند الطحاوي والبيهقي بالزيادة بالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وقال: وهذا إسناد جيد، وقد ثبتتا عند النسائي في رواية عن الحكم أيضا. ثم قال: فقد تبين أن هاتين الزيادتين ثابتتان صحيحتان. فقول ابن القيم في الجلاء، هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله تبعا لشيخ ابن تيمية في الفتاوى، ولم يجي حديث صحيح فيه لفظ إبراهيم وآل إبراهيم معا، غير صحيح، وهو ذهول عجيب، لا سيما من مثل ابن تيمية الحافظ، عن كون ذلك ثابتا في البخاري فضلا عن المسند. وهذا ذكره رحمه الله في كتابه أصل الصلاة على الصلاة، صفة الصلاة على صفة، أصل صفة الصلاة، صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نرجع لما قد وقفنا عليه في الدرس السابق، وهو الصلاة على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن، فحقهن على الأمة عظيم، فإنهن أمهات لكل مؤمن في الحرمة والتقدير والإجلال والاحترام، وقد خيرهن الله عز وجل بين التمتع بزهرة الحياة الدنيا وبين الله ورسوله والدار الآخرة، فاخترنا الله تعالى ورسوله والدار الآخرة، وطهرهن الله عز وجل تطهيرا، وأذهب عنهن الرجس، فهن أفضل نساء الأنبياء وأفضل نساء هذه الأمة رضي الله عنهن أجمعين. وقد تقدم ذكر الأولى الصديقة خديجة، ثم سودة، ثم الصديقة عائشة، والرابعة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وأرضاها. تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثالثة من الهجرة في شعبان، وقد طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما طلقها جاءه جبريل ونزل عليه بالوحي من السماء. فعن عمار بن ياسر قال: لما طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة، أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال: راجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. وعن أنس قال: طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، فاغتم الناس من ذلك، أي أصابهم الغم، ودخل عليها خالها عثمان ابن مضعون وأخوه قدامة، فبينما هما عندها وهم مغتمين، إذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة فقال: يا حفصة، أتاني جبريل آنفا، فقال: إن الله يقرئك السلام ويقول لك: راجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وهي زوجتك في الجنة. والحديث رواه الطبراني وغيره، وهو في السلسلة الصحيحة. قال الذهبي رحمه الله: حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية أم المؤمنين الستر الرفيع بنت أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدتها من خنيس بن حذافة السهمي أحد المهاجرين في سنة 3 من الهجرة. ويروى عن عمر أن حفصة ولدت إذ قريش تبني البيت، وروي أن مولدها كان قبل المبعث بخمس سنين، فعلى هذا يكون دخول النبي صلى الله عليه وسلم بها ولها نحو من 20 سنة. قال: توفيت حفصة سنة 41 عام الجماعة، وقيل توفيت سنة 45 بالمدينة، وهذا مذهب الأكثر. قال ابن كثير: وقد أجمع الجمهور أنها توفيت في شعبان من هذه السنة عن 60 سنة، وصلى عليها والي المدينة آنذاك مروان، وممن حمل سريرها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ثم تزوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت خزيمة ابن الحارث القيسية من بني هلال رضي الله عنها وأرضاها. قال الذهبي: أم المؤمنين زينب بنت خزيمة ابن الحارث ابن عبد الله ابن عمرو ابن عبد مناف ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة القيسية الهوازنية العامرية الهلالية رضي الله عنها، وكانت تسمى أم المساكين لإحسانها إليهم. تزوجت أولا بالطفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، ثم طلقها فتزوجها أخوه عبيدة بن الحارث فاستشهد يوم بدر، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان سنة 3، ومكثت عنده على الصحيح 8 أشهر، وقيل كانت وفاتها في آخر ربيع الآخر، وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودفنها بالبقيع، ولها نحو 30 سنة رضي الله عنها. وقيل كانت تحت عبد الله بن جحش فقتل عنها يوم أحد، وهي أخت أم المؤمنين ميمونة لأمها. قال ابن كثير: وهي التي يقال لها أم المساكين لكثرة صدقاتها عليهم وبرها لهم وإحسانها إليهم، وأصدقها 12 أوقية ونشا، ودخل بها في رمضان. قال ابن عبد البر: ولا خلاف أنها ماتت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل لم تلبث عنده إلا 2 أو 3 حتى توفيت رضي الله عنها وأرضها. ثم تزوج بأم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية، وقيل اسمها هند. تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار، وسيقت إليه من هناك، وماتت في أيام أخيها معاوية. قال الذهبي في السير: السيدة المحجبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وهي من بنات عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في أزواجه من هي أقرب نسبا إليه منها، ولا في نسائه من هي أكثر صداقا منها، ولا من تزوج بها وهي نائية الدار أبعد منها. عقد له صلى الله عليه وسلم بالحبشة، وأصدقها عنه صاحب الحبشة 400 دينار، وجهزها بأشياء، وقدمت دمشق زائرة أخاها. قال: ويقال قبرها بدمشق، وهذا لا شيء، بل قبرها بالمدينة. وتوفي عنها زوجها الذي هاجر بها للحبشة عبيد الله بن جحش الأسدي مرتدا متنصرا، وكان لها يوم قدم بها المدينة 32 سنة. وأما ما ورد من طلب أبي سفيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه بأم حبيبة فما صح، ولكن الحديث في مسلم، من هذا الحديث في مسلم، وحمله الشارحون على التماس تجديد العقد، وقيل بل طلب منه أن يزوجه بابنته الأخرى واسمها عزة، فوهم راوي الحديث وقال أم حبيبة. وقال ابن كثير رحمه الله: والأحسن في هذا أنه أراد أن يزوجه ابنته الأخرى عزة لما رأى في ذلك من الشرف له، واستعان بأختها أم حبيبة كما في الصحيحين، وإنما وهم الراوي هذا بتسميته أم حبيبة، وقد أفردنا لذلك جزءا مفردا. وقال ابن القيم بعد بحث طويل: فالصواب أن الحديث غير محفوظ، بل وقع فيه تخليط والله أعلم. وهي التي أكرمت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس عليه أبوها لما قدم المدينة، وقالت: إنك مشرك، ومنعته من الجلوس عليه. فعن الزهري قال: لما قدم أبو سفيان المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام يريد غزو مكة، فكلمه في أن يزيد في الهدنة فلم يقبل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقام فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم طبته دونه، فقال: يا بني أرغبت بهذا الفراش عني أم بي عنه؟ قالت: بل هو فراش رسول الله وأنت امرؤ نجس مشرك. فقال: يا بني لقد أصابك بعدي شر. قال الذهبي: وقد كان لأم حبيبة حرمة وجلالة، ولسيما في دولة أخيها ولمكانه منها، قيل له خال المؤمنين. قال الواقدي وأبو عبيد والفسوي: ماتت أم حبيبة سنة 44. وقال المفضل الغلابي: سنة 42. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم بزوجته السابعة، وهي أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، وهي آخر نسائه موتا رضي الله عنها وعنهن. قال الذهبي في السير: السيدة المحجبة الطاهرة هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم المخزومية، بنت عم خالد بن الوليد سيف الله، وبنت عم أبي جهل بن هشام، من المهاجرات الأول، وكانت قبله عند ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال ابن مخزوم، الرجل الصالح. فلما توفي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام حين حلت في شوال سنة 40 من الهجرة، وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبا، وكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين. عمرت، يقول الذهبي، حتى بلغها مقتل الحسين الشهيد فوجمت لذلك، وغشي عليها وحزنت عليه كثيرا، لم تلبث بعده إلا يسيرا وانتقلت إلى الله، ولها أولاد صحابيون عمر وسلمة وزينب، ولها جملة أحاديث، عاشت نحو من 90 سنة، وكانت تعد من فقهاء الصحابيات، ودفنت بالبقيع. والظاهر وفاتها في سنة 61 رضي الله عنها وأرضاها. وقال ابن كثير: وقد كانت سمعت من زوجها أبي سلمة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أبدله الله خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت ذلك، ثم قلت: ومن هو خير من أبي سلمة؟ أول رجل هاجر، ثم عزم الله لي فقلتها، فأبدلني الله خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من حسان النساء وعابداتهن. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش من بني أسد ابن خزيمة. قال ابن كثير: وكان اسمها برة، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، وتكنى أم الحكم، وزواجها منقبة لم ينلها أحد من العالمين قبلها. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بلا إذن من بشر ولا ولي ولا شهود، وإنما بتزويج الله تعالى له من فوق عرشه. قال الله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. رواه البخاري في الصحيح. وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، وهي التي كانت تسمي عائشة بنت الصديق في الجمال والحظوة، وكانت قبل عند مولاه زيد بن حارثة الذي تبناه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما طلقها زيد زوجه الله تعالى إياها من فوق عرشه لتتأسى به أمته في نكاح أزواج من تبنوه. قال الذهبي: الإمام من المهاجرات الأول، زوجها الله تعالى بنبيه بنص كتابه بلا ولي ولا شاهد، وكانت من سادة النساء دينا وورعا وجودا ومعروفا رضي الله عنها. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بزينب في ذي القعدة سنة 5، وهي يومئذ بنت 25 سنة، وكانت صالحة صوامة قوامة بارة، ويقال لها أم المساكين، وهذا من كثرة جودها وصدقتها رضي الله عنها، حيث كانت تعمل بيدها تدبغ وتخرز وتتصدق. وقد وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بطول اليد في ذلك. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، فكنا إذا اجتمعنا بعده نمد أيدينا في الجدار نتطاول، فلم نزل نفعله حتى توفيت زينب، وكانت امرأة قصيرة لم تكن رحمها الله أطولنا، فعرفنا أن ما أراد صدقة. وعن برزة بنت رافع قالت: أرسل عمر إلى زينب بعطائها، فقالت: غفر الله لعمر، غيري كان أقوى على قسم هذا. قالوا: كله لك. قالت: سبحان الله. واسترت منه بثوب وقالت: صبوه واطرحوا عليه ثوبا، وأخذت تفرقه في رحمها وأيتامها. قالت برزة: وأعطتني ما بقي فوجدناه 85 درهما. ثم رفعت يدها إلى السماء فقالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا. فما مضى عليها العام حتى ماتت رضي الله عنها، فكانت أول نساء النبي عليه الصلاة والسلام لحاقا به 20، وصلى عليها عمر رضي الله عنه وقالت حين حضرتها الوفاة: إني قد أعددت كفني، فإن بعث لي عمر بكفن فتصدقوا بأحدهما، وإن استطعتم إذ أدليتموني أن تصدقوا بحقوتي فافعلوا. وهي أول من صنع لها النعش ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وصلوات الله وسلامه عليها. قالت عائشة رضي الله عنها: كانت زينب بنت جحش تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت امرأة خيرا في الدين من زينب، أتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة، رضي الله عنها. وكانت عائشة تقول: يرحم الله زينب، لقد نالت في الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرف، إن الله زوجها ونطق به القرآن، وإن رسول الله قال لنا: أسرعكن بي لحوقا أطولكن باعا. ولم تحج زينب رضي الله عنها بعد حجة الوداع، لا هي ولا سودة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه في حجة الوداع: إنما هذه ثم ظهور الحصر. قال: فكن كلهن يسافرن إلا زينب وسودة، فإنهما قالتا: لا تحركنا دابة بعدما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وغيره. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم بجويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية، وكانت سبيت في غزوة بني المصطلق، فوقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها سنة 6 من الهجرة، وتوفيت سنة 50، وقيل سنة 56، عن 65 سنة أو 56، وهي التي أعتق المسلمون بسببها 100 أهل بيت من الرقيق، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من بركته على قومها رضي الله عنها. وكانت قبله عند ابن عمها صفوان ابن أبي الشفر، وكان أبوها ملك خزاعة، فأسلم هو وأهل بيته. قال ابن كثير: قال الواقدي: حدثنا حرام عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال جويرية بنت الحارث: رأيت قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ليال كأن القمر يسير من يثرب حتى وقع في حجري، فكرهت أن أخبر به أحدا من الناس حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سبينا رجوت الرؤيا، قالت: فأعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجني، والله ما كلمته في قومي، أي أن يعتقهم، حتى كان المسلمون هم الذين أرسلوهم، أي خلوا سبيلهم، وما شعرت إلا بجارية من بنات عمي تخبرني الخبر، فحمدت الله تعالى. وقال الذهبي: جويرية أم المؤمنين بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية سبيت يوم غزوة المريسيع في السنة 5، وكان اسمها برة فغير، وكانت من أجمل النساء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه إعانة في فكاك نفسها، فقال: وخير من ذلك أتزوجك، فأسلمت وتزوج بها، وأطلق لها الأسارى من قومها، وكان أبوها سيدا مطاعا. وعن جويرية قال: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 20 سنة، ثم تزوج صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي ابن أخطب سيد بني النضير من ولد هارون بن عمران أخي موسى، فهي ابنة نبي وزوجة نبي، وكانت من أجمل نساء العالمين، وكانت قد صارت له من الصفي أمة فاعتقها وجعل عتقها صداقها. ففي الصحيحين عن أنس قال: جمع السبي يعني بخيبر، فجاء دحية فقال: يا رسول الله أعطني جارية من السبي، فقال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير؟ ما تصلح إلا لك. قال: ادعو بها. فلما نظر إليها النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذ جارية من السبي غيرها، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها. قال الذهبي رحمه الله: صفية بنت حيي ابن أخطب ابن سعية أم المؤمنين من ذرية رسول الله هارون عليه السلام، تزوجها قبل إسلامها سلام ابن أبي الحقيق، ثم خلف عليها كنانة ابن الحقيق، وكان من شعراء اليهود، فقتل كنانة يوم خيبر عنها وسبيت، وصارت في سهم دحية الكلبي، فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام عنها وأنها لا ينبغي أن تكون إلا لك، فأخذها من دحية وعوضه عنها 7 أرؤس. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما طهرت تزوجها وجعل عتقها صداقها. قال: وكانت شريفة عاقلة ذات حسب وجمال ودين رضي الله عنها. وقد مر في المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وصنعتها له أم سليم، وركبها وراءه على البعير وحجبها وأولم عليها، وأن البعير تعس بهما فوقعا وسلمهم الله تعالى. وعند البخاري عن أنس قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن. وعند مسلم: فكانت تلك وليمته على صفية، ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره ليضع ركبته، وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. وعند الترمذي عن صفية قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغني عن عائشة وحفصة كلام، فذكرت له ذلك، فقال: ألا قلت وكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى؟ وكان بلغها أنهما قالتا: نحن أكرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، نحن أزواجه وبنات عمه. قال الذهبي: قيل توفيت 36، وقيل توفيت 50، وكان صفية ذات حلم ووقار. وعن حميد بن هلال قال: قال صفية: رأيت كأني وهذا الذي يزعم أن الله أرسله وملك يسترنا بجناحيه. قال: فردوا عليها رؤياها وقالوا لها في ذلك قولا شديدا. قال ابن كثير: وكان من شأنها أنه لما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير من المدينة، فذهب عامتهم إلى خيبر وفيهم حيي بن أخطب وبنو أبي الحقيق، وكانوا ذوي أموال وشرف في قومهم، وكان صفية إذ ذاك طفلة دون البلوغ، ثم لما تأهلت للتزويج تزوجها بعض بني عمها، فلما زفت إليه وأدخلت عليه بنى بها ومضى على ذلك ليال. رأت في منامها كأن قمر السماء قد سقط في حجرها، فقصت رؤياها على ابن عمها فلطم وجهها وقالت: وقال: أتتمنين ملك يثرب أن يصير بعلك؟ فما كان إلا مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصاره إياهم. فكان صفية في جملة السبي، وكان زوجها في جملة القتلى. ولما اصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت في حوزته وملكه وبنى بها بعد استبرائها وحلها، وجد أثر تلك اللطمة في خدها، فسألها ما شأنها، فذكرت له ما كانت رأت من تلك الرؤيا الصالحة رضي الله عنها وأرضاها. وقال الذهبي عن آمنة بنت قيس الغفارية قالت: أنا إحدى النساء اللاتي زففن صفية يوم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعتها تقول: ما بلغت 17 سنة يوم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبرها بالبقيع. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية. قال ابن القيم: تزوجها بسرف، وبنى بها بسرف، وماتت بسرف، وهي على 7 أميال من مكة، قبرها معروف في مكة. وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين، توفي 63، وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهي خالة خالد بن وليد أيضا، وهي التي اختلف في نكاحها، هل النبي عليه الصلاة والسلام نكحها حلالا أم محرما؟ قال ابن القيم: فالصحيح أنه تزوجها حلالا كما قال أبو رافع السفير في نكاحها. وقد بينت وجه غلط من قال نكحها محرما. من 10 أوجه مذكورة في غير هذا الموضع. قال الذهبي: ميمونة أم المؤمنين بنت الحارث ابن حزن الهلالية، تزوجها أولا مسعود بن عمرو الثقفي قبيل الإسلام ففارقها، وتزوجها أبو رهم فمات، فتزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام في وقت فراغه من عمرة القضاء سنة 7 في ذي القعدة، وبنى بها بسرف، قال أظنه المكان المعروف بأبي عروة، وكانت من سادات النساء، روت عدة أحاديث. قال مجاهد كان اسمها برة، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة. قال يزيد بن الأصم تلقيت عائشة وهي مقبلة من مكة، أنا وابن أختها ولد لطلحة، وقد كنا وقعنا في حائط بالمدينة فأصبنا منه، فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أختها تلومه، ثم وعظتني موعظة بليغة، ثم قالت أما علمت أن الله ساقك حتى جعلك في بيت نبيه؟ ذهبت والله ميمونة ورمي بحبلك على غاربك، أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. وقال يزيد بن الأصم دفنا ميمونة بسرف في الظلة التي بنى بها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت في قبرها أنا وابن عباس. وعن عطاء قال توفيت ميمونة بسرف، فخرجت مع ابن عباس إليها فقال إذا رفعتم نعشها فلا تزلزلوها ولا تزعزعوها. قال الواقدي ماتت في خلافة يزيد 61 ولها 80 سنة. قلت، يقول الذهبي، لم تبق إلى هذا الوقت، فقد ماتت قبل عائشة، وقد مر قول عائشة ذهبت ميمونة. قال خليفة توفي 51 رضي الله عنها. هذا ترتيب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير فهذا الترتيب أحسن وأقرب مما رتبه الزهري، والله أعلم. قال ابن القيم فهؤلاء نساؤه المعروفات التي دخل بهن، وأما من خطبها ولم يتزوجها، ومن وهبت نفسها له ولم يتزوجها، فنحو 4 أو 5. وقال بعضهم هن 30 امرأة، وأهل العلم بسيرته وأحواله صلى الله عليه وسلم لا يعرفون هذا بل ينكرونه. والمعروف عندهم أنه بعث إلى الجونية ليتزوجها، فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت منه فأعاذها ولم يتزوجها، وكذلك الكلبية، وكذلك التي رأى بكشحها بياضا فلم يدخل بها، والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على صور من القرآن. هذا هو المحفوظ والله أعلم. ولا خلاف بين العلماء أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 نسوة، وكان يقسم منهن لـ8، عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية. وأول نسائه لحوقا به من هي؟ زينب بنت جحش 20، وآخرهن موتا أم سلمة 62 في خلافة يزيد. ومن يربطهن بالنبي صلى الله عليه وسلم نسب أو قرابة 7 نسوة. أقربهن في النسب إليه من هي؟ أحسنت، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، تلتقي معه صلى الله عليه وسلم في الجد 3 عبد مناف ابن قصي، ثم خديجة في الجد 4 قصي ابن كلاب، ثم عائشة وأم سلمة يلتقيان في الجد 6 مرة ابن كعب، ثم حفصة في الجد 7 كعب ابن لؤي، ثم سودة في لؤي بن غالب. فهؤلاء 6 كلهن قرشيات، وزينب بنت جحش أسدية ولكنها قريبة له من جهة أنها ابن عمته أميمة، والبقية زينب بنت خزيمة الهلالية وميمونة بنت الحارث الهلالية وجويرية المصطلقية وصفية بنت حيي رضي الله عنهن وأرضاهن. قال العلامة ابن القيم رحمه الله فالصلاة على أزواجه تابعة لاحترامهن وتحريمهن على الأمة، وأنهن نساؤه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن فارقها في حياتها ولم يدخل بها لا يثبت لها أحكام زوجاته اللاتي دخل بهن ومات عنهن صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذريته وسلم تسليما. كم بقي؟ 13. نقف. قوله وذريته، بقية الذرية ثم البركة على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ثم ختم ذلك إنك حميد مجيد. هذا نرجئه لأن دخلنا في الذرية قد يطول الكلام. يقول هنا، نختم بالسؤال هذا، ما الحكمة من تصريح الرسول صلى الله عليه وسلم عن حبه لعائشة رضي الله عنها للرجال والنساء؟ من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قلت من الرجال، قال أبوها، على الرغم من أن هذا يزيد الغيرة بين النساء. تقول عائشة رضي الله عنها، ما غيرت على امرأة، ما غيرت على خديجة، هلكت في الدهر. قال العلماء، صانهن الله عز وجل من الغيرة المفرطة في حياته، لم تغر على نساء التي معها، إنما غارت من امرأة ماتت قبلها، وهذا من حفظ الله لنبيه. وكلهن ذوات دين، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يواري هذا، وكان الصحابة يعرفون هذا ويتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بامرأة من نسائه وأصبح اجتمع عنده جميع نسائه يباركن له ويدعون له. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.